بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدينا مع بعض رحلة التغيير مع النفس، وازاي نبتدي نغير فعلا اسلوب حياتنا، نغير اللايف ستايل بتاعنا. قلنا ربنا سبحانه وتعالى جعل قضية التغيير دي بتبدأ من جوانا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أنا فعلا عايز أتغير، لو أنا فعلا عايز أتوب، لو أنا فعلا عايز حياتي تبقى بشكل مختلف، عايز أحل مشاكلي، أنا لازم أتعرف على نفسي. والقرآن بيعرفنا بطبيعة أنفسنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وربنا قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد مننا عرفنا إنه في أربع حاجات، كلنا فينا أربع أشياء، أربع أنماط: النمط العاطفي، والجانب الإبداعي، والجانب التحليلي المنطقي، والجانب القيادي. وعرفنا في الحلقة اللي فاتت انه لو الجانب العاطفي ده جوانا بيبقى هو المسيطر حبتين، دايما بنبقى فريسة لليأس وللإحباط، ودايما اللغة التشاؤمية وجلد الذات بتبقى هي دي السبب الاساسي في ان احنا ما نتغيرش. هنتغير على ايه؟ ما هو كله رايح، ما هو ما فيش فايدة، وانتوا عارفين بقى اللغة دي اللي بتوصلنا في الاخر خالص الى عدم الفعل وعدم الانتاج، لان ما فيش جدوى. لو بقيت فريسة لليأس طبعا ما يبقاش في حافز، يبقى ما فيش رغبة، يبقى ما فيش تغيير. فعشان كده لازم في البداية دايما أقهر اليأس. عشان كده تلاقوا صورة زي صورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى ختمها بإيه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. من اليأس، الصورة اللي أكتر كلمة اتكررت فيها في القرآن كله، كلمة اليأس جت فيها ثلاث مرات، تلاقوا القرآن بينفي قضية اليأس دي تماما. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تيأسوا من روح الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لا لليأس لا للإحباط. طب لما بيبقى الجانب الإبداعي هو اللي واضح قوي عندنا، الجانب المرح، الإنسان اللي تلاقيه حبوب قوي وتلاقيه زي ما بنقول كده روش قوي، وهو الإنسان ده بتبقى مشاكله الأساسية إنه راكب دماغه، إنه بتاع مزاجه، إنه للأسف الشديد مفتاح النجاح في الدنيا وفي الآخرة ونهى النفس عن الهوى. فمن هنا بتبقى هي دي المشكلة الأساسية. لو جاهد نفسه وفعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تبقى هي دي بداية تغيير حياته وتغيير كل ما يعاني منه من مشكلات، هي دي بداية التغيير لأسلوب الحياة. طيب الجانبين التانيين بقى زي ما توعدنا ان احنا نتعرف عليهم في الحلقة دي: الجانب المنطقي التحليلي. مين ده بقى؟ ده انسان اول ما تشوفه تقول عليه على طول انسان محترم، انسان وقور، انسان مهذب جدا. طب ما هو رائع اهو، ما فيش احسن من كده، كلنا نفسنا نبقى كده. بس هو عنده مشاكل هتعرفوها دلوقتي. هو انسان منظم جدا، ده اللي بيتقال عليه انسان الساعة، رجل الساعة، بالدقيقة، كل حاجة عنده بنظام، روتيني جدا، تقليدي الى ابعد حد. هو عكس تماما الشخصية الإبداعية. عايز أقول لكم إنه المشاكل اللي في البيوت النهاردة واللي بتجيلنا في الاستشارات و نلاقيها دايما إن أحد الطرفين بيبقى كده، هي أو هو بيبقى شخصية إبداعية وهي أو هو بتبقى الشخصية التانية اللي هي عكسها تماما، اللي هي الشخصية التحليلية دي المنطقية. الشخصية دي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليها لما وصف حتة رؤية النفس. هو بيبقى شايف نفسه، شايف نفسه ليه؟ لأنه أكتر واحد مثقف فينا، أكتر واحد عنده معلومات فينا، أكتر واحد عنده سلوك قهري، بمعنى هو ماشي على عادات معينة، إنسان استقراري جدا. فبالتالي الشخصية دي لما بتبص حواليها تلاقي الناس هايفة، شايفاهم ما بيعملوش أي حاجة، مش ناجحين. الشخصيات دي اللي بيبقى دكتور، بيبقى لامع جدا، هو ده الولد اللي احنا بنقول عليه الولد الدحيح في التعليم، هو شخصية بيبان عليها المعاني دي كلها، لكنه بيعاني أمر المعاناة من حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية مرض النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه أشد التحذير، وقال إنه من المهلكات الثلاث، مرض اسمه العجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الإنسان يشوف نفسه يبقى حاسس إن هو النخبة، عارفين الجماعة اللي بيقعدوا يقولوا كده، احنا النخبة، احنا المثقفين، احنا اللي كذا، احنا اللي متعلمين، ايوه عارفين بقى، ادي متعلمين يا بتوع المدارس حاجات كده، ايوه هو ده، هو ده اللي هو بيبقى حاسس ان هو حاجة مختلفة تماما. الشخصية دي للأسف الشديد بيبقى شايف نفسه حبتين، وربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان ليطغى. ايه بقى سبب طغيان الانسان؟ ان رآه، رأى مين؟ رأى نفسه، حس ان هو حاجة، حس ان هو فوق الناس، لكنه خدوا بالكم من الحتة دي، مش بيتكبر على الناس. يعني هو الناس اصلا مش في دماغه، بس هو كده عايش لوحده، هو اصلا انسان مش اجتماعي، يعني ما تلاقيهوش ليه قوي، لا ده انسان انعزالي شوية، انطوائي شوية. مشاكله ان هو بيبقى حاسس ان هو مختلف، ان هو عنده اللي مش عند الناس، فبيبتلى بهذا المرض الخطير اللي بيحبط الأعمال وبيهلك الإنسان اللي اسمه العجب. عشان كده كان التحذير الشديد من سلفنا الصالح من هذا المرض، وكان بعضهم يقول لتلامذته: لا أذاقك الله طعم نفسك، فإنك إن ذقتها هلكت. ما تشوفش نفسك، ما تبقاش حاسس ان انت مختلف عن الناس، لانه مفيش انسان مننا مفهوش عيوب ومفهوش ايجابيات ومزايا. فالانسان لما بيبقى شايف مزاياه بشكل مبالغ فيه بيبتلى بالمرض ده اللي اسمه مرض العجب، وبيبقى بعد كده مرحلة تانية يبتلى فيها بالمرض اللي هيبتلى بيه بقى مين؟ الشخصية القيادية اللي هنتكلم عليها، اللي هو مرض الكبر. يبقى لازم نبقى واخدين بالنا، هو انا ليه مش عارف اكمل؟ طب ده انا انسان مثالي، يعني الشخصية دي شخصية مثالية جدا، شخصية ممكن تلاقيها اللهم بارك محافظ على الصلوات في المسجد، انسان الساعة، بس عنده مشاكل. ايه مشاكله بقى؟ دايما عنده جفاف في المشاعر، وبالتالي الشخصيات العاطفية بتبقى بتعاني منه اشد المعاناة في البيوت، ان دايما بقى تيجي كده تلاقي المرأة بتقول انه انا مش حاسة باي نوع من الاشباع العاطفي والوجداني، ومن هنا بتحصل مفاسد كتير جدا وصاحبنا مش واخد باله نهائيا. الشخصية دي شخصية كتابية مكتبية، شخصية جدا بتاع مكتب، بتاع كتب، بتاع كذا، مش بتاع اجتماعيات، وبالتالي هو حتى بيحاول انه يتحاشى انه يقف في اي موقف اجتماعي. فعشان كده بيقولوا عليه شخصية مثالية وشخصية خجولة، وربما يتصبب عرقا عندما يكون في اي اجتماعيات. ومن هنا بتبقى مشاكل كتير في حياته. بيتصنع ده، لكن لو انت يعني قلت له يعمل ايه، هو عايز يبقى قاعد في البيت، فسحته اصلا ومزاجه وروقانه، هو شخصية بيتوتية، بينزع دايما الى المثالية والكمال، دايما متخيل انه مثلا ان احنا هنعيش النهارده في زمن الصحابه، وليه لا؟ عادي يعني، يعني لو عنده دين شويه هو متخيل كده وعايز كل اللي حواليه يبقوا على هذا الحال. وممكن تلاقي انسان داعيه ويكون هكذا وعنده مثاليه وعنده نزوع الى الكمال، وده مش بيتحقق في الواقع اول بقى ما يلمس رجليه للواقع يلاقي الدنيا في سكة تانية خالص، فبيبتلى طبعا وبيحس بصدمات كتير لانه مش لاقي اللي بيدور عليه. وبالتالي ده لما بيجي يتزوج، غالبا الشخصية دي بتتأخر في الجواز، انه لما بيجي يتزوج بيبقى عنده مشاكل كتير، لان هو متخيل انه هيلاقي الشخصية المثالية اللي كان هو طول الوقت بيحلم بيها، فلما ما بيلاقيش ده بتبقى صدمة بالنسبة له وبتعمل له مشكلة، فبيبتدي ينعزل اكتر وينطوي اكتر ويبقى كتوم اكتر، وتيجي بقى الزوجات تشتكي مر الشكوى من انه مفيش اي حوار بينا، ما بيسمعنيش، هو طول الوقت قاعد على الموبايل او طول الوقت قاعد في مكتبه او هو منعزل تماما عنا، وطول الوقت هو بيأمرنا بأشياء ومتخيل انه الواقع هيكون كذلك، وتلاقيه قاعد يقول هو كده غلط. بنيجي نقول له مش غلط، لكن انت لازم تبقى فاهم كويس قوي، زي ما انت فاهم الكتب والمعلومات تبقى فاهم الواقع اللي انت عايش فيه، علشان ما يحصل لكش هذا النوع من الانعزالية الشديدة وتبقى صريع لهذا الانعزال والانطوائية، ودي بتعمل لك مشاكل. الشخصية دي بتبقى شخصية للأسف الشديد بتضيع فرص كتير جدا بحذرها البالغ، شخصية شديدة الحذر، وبالتالي قراراته بتبقى قرارات بطيئة جدا، ومن هنا بيقعد يفكر كتير ويحلل كتير، شخصية تحليلية مش صاحبة عقلية الحل، لا صاحبة عقلية التحليل، ومن هنا بيبقى دي مشكلة من المشاكل الأساسية اللي بيبتلى بيها هذا النمط من الشخصيات. طيب يبقى هو عنده مشكلتين، مشكلة الجفاف في المشاعر والتعبير عن ده، وده اكتر واحد بيبقى متبرمج، يعني شخصية بتحفظ طول الوقت، مش بتبقى شخصية متفاعلة، وده بيعمل له مشاكل طبعا زي ما قلنا. والجانب الثاني اللي هو الخطير جدا اللي جاء فيه التشديد في الكتاب والسنة، اللي هو داء العشب، وطبعا هو مش هيبقى فاهم اللي احنا بنقوله ده عشب ايه وبتاعت ايه، وما بيقتنعش الا بكم هائل من المعلومات ومن الأدلة، يعني عشان تعرف تقنع الإنسان ده لازم تكون أنت أكتر منه علم بمراحل عشان تقدر تتفاعل معاه. ده الجانب التحليلي والجانب المنطقي اللي موجود فينا كلنا، بس عند حد بيبقى زايد حبتين. لسه بقى هننتقل إلى الجانب الأخير اللي هو الجانب القيادي ومشاكله إيه، بس بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، ومع الجانب الاخير بقى فينا كلنا اللي هو الجانب القيادي. لو هو ده بقى المسيطر على الجوانب التانية، هيبقى الشخصية دي عاملة ازاي؟ الجانب القيادي ده، دي شخصية الانا، ده اكتر حد بقى، يعني اذا كان صاحبنا الراجل التحليلي ده شايف نفسه عشان عنده معلومات بس قافل على نفسه، لا ده بيقول انا، وبيقول انا خير، هو يعتقد في نفسه انه الاقوى شخصية، وهو فعلا شخصيته قوية جدا، وانه هو المسيطر، وهو بيبقى مش طايق ان حد ياخد الكرسي منه. اكتر شخصية وصولية هي الشخصية دي، اكتر شخصية معتدة جدا بذاتها هي الشخصية دي، اكتر شخصية قوية، اكتر شخصية فيها ملمح الرجولة والشدة، وأكتر شخصية بيبقى دايما صاحب قراره هو صاحب الشخصية دي. علشان كده الجانب زي المعتاد، الجانب القيادي في أي حد فينا بيبقى سلاح ذو حدين كالعادة، برضو في إيجابيات وفي سلبيات. مفيش حاجة اسمها ان في انسان مثالي معصوم، المعصوم هو صلى الله عليه وسلم الانبياء والرسل، انما احنا كبشر عندنا مشاكل. يعني خلاص عرفنا بقى، احنا لو شخصيات عاطفية عندنا يأس واحباط وعندنا تعلق، احنا لو شخصيات ابداعية عندنا اتباع للهوى ومش منظمين وعبثيين جدا، احنا لو شخصيات تحليلية منطقية هيبقى عندنا عجب وهيبقى عندنا نزوع للكمال وجفاف في المشاعر وفي العلاقات الاجتماعية وهتبقى عندنا مشاكل فيها. طب لو احنا شخصياتنا قيادية، شخصيات عصبية جدا جدا، اكتر بني ادم نرفز هو ده، اكتر واحد صوته عالي هو ده، هو ده بقى اللي ايه عينيه بتطلع شرار. يعني هو بالذات بقى لما يكون متنشن ويكون متضايق وانه مش قادر يوصل للمكان اللي هو عايز يوصل له، او مش قادر يسيطر على المجموعة اللي تحت ايديه، بيبقى شخصية ثائرة جدا، شخصية عنيفة جدا. ومن هنا الشخصية دي بتبتلى بحاجتين أساسيتين، الغضب والكبر. الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الحديث المشهور وقال له أوصني، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فإذا الغضب ملاك كل شر. الإنسان إذا غضب خلاص بقى كلما على الصوت خف العقل، كل ما الواحد صوته بيعلى كل ما عقله بيبتدي يزول شيئا فشيئا، فيبتدي يتصرف اي تصرفات مش مسؤولة، يغضب فيطلق مراته، يغضب فتلاقيه والعياذ بالله يسب الدين مثلا، ويغضب يبقى ممكن يتخانق في الشغل ويبقى اكل عيشه يروح بسبب لحظة غضب، نرفز غضوب. ومن هنا بتبقى مشاكله كتير قوي في العلاقات بسبب عصبيته المفرطة، والعصبية الزايدة دي هي بتعمل له مشاكل صحية وبتعمل له مشاكل اجتماعية، فهو مش عارف اعمل ايه في نفسي، انا كده نرفز حامي اعمل ايه. الجانب التاني اللي بيبقى بيبتلى بيه والمرض التاني هو المرض الاخطر بقى في امراض القلوب كلها، وهو مرض الكبر. تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم مثلا في سورة الأعراف اتكلم على ان في ناس وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، في ناس هتبقى على سور بين الجنة وبين النار. السورة لو قريتوها بتمعن هتلاقوا ان كلمة الكبر من اكتر الكلمات المتكررة في السورة دي، لانها بترصد ليه صاحبنا ده وقف لا دخل جنة ولا دخل نار، علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انتم متخيلين ذرة كبر يعني ايه؟ يعني تتشاف تحت الميكروسكوب. يعني اذا كان الواحد مننا ممكن يبقى يعني يشوف نفسه حتة صغيرة، يعني الحتة الصغيرة دي تحرم الجنة. ومن هنا لازم نبقى واخدين بالنا جدا من المرض الخطير ده، لان كلنا عندنا استعداد ليه. النبي صلى الله عليه وسلم شخص الداء ده بكلمتين، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ان انا ابقى تقام عليا الحجة، بس انا ازاي يعني حد يتنطط عليا، ده انا فلان، وبعد كده بقى اللي لسه ابن امبارح ده اللي يجي النهارده كذا وكذا، ولا ده اصلا عشان هو عايز يتنطط عليا فيبقى كذا، لا مستحيل اسمع الكلام. تلاقي الكلام ده بقى يعني وفي الاخر خالص اسمع بقى كلامها عشان هي بعد كده هي اللي تبقى تسوس البيت، مستحيل، امال انا راجل ازاي، وهي بقى اسمع بقى كلامه عشان بعد كده ابقى بقى ملطشه وابقى مش عارف ايه، لا مش هيحصل. تلاقوا الكبر، الكبر بطر الحق، دفع الحق، وغمط الناس، دايما شايف اني مميز بشخصيتي بقوتي، بتلاقي بقى متكبرة بجمالها، متكبرة بدلالها، متكبرة بأسرتها، متكبر بفلوسه، متكبر بعلمه حتى ولو كان عالم، من العلماء، بس شايف ان هو مختلف، ان هو عنده المعلومة اللي مش عند حد، فيبقى شايف نفسه. ومن هنا ده الخطر الكبير جدا للشخصيات اللي عندها نزوع الى القيادة، الشخصيات اللي بيقولوا عليها في الدراسات النفسية اللي صاحبة الانا الشاخصة، يعني الانا بتاعته دي طالعة كده، طالعة باينة قوي، الشخصية اللي كان اول داء واول معصية عصي الله عز وجل بها في الكون صاحب هذا الداء، داء الكبر، ابليس لما قال انا خير منه. لما حتى ابني ادم وقع بينهم ما وقع وقتل ابن ادم الاول اخاه، كانت برضو الاحساسه ان هو انا الاحق باختي منه، انا الاحق بالاجمل، انا افضل، حتة انا افضل دي. عشان كده بقى احنا عايزين ناخد هنا كلام كروشتات علشان نبتدي رحلة التغيير. اذا كان الشخصية دي او الشخصية دي شخصية التحليلية عندها عجب، واذا كان الشخصية القيادية عندها نزوع للكمال الاحساس بالنفس وبالذات وعندها غضب وعصبية وكبر، فالحل فين؟ الحل في هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى سيد البشر عشان نتعلم ونغير حياتنا ونغير من صفاتنا. لما جاءه رجل وقال يا خير البرية، قال ذاكم إبراهيم. لما جاءه رجل وقال أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله. لما جه راجل قرب للنبي صلى الله عليه وسلم فأول ما شافه اترعش، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، بتأكل عيش ناشف، أكل كما يأكل العبد، أشرب كما يشرب العبد، أجلس كما يجلس العبد. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مثال التواضع، عشان الإنسان ما يبقاش شايف نفسه، عشان ما تبقاش عنده الآفات دي اللي بتقطع بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ازاي نحقق الكلام ده؟ تعالوا نشوف القرآن بيعالج الداء ده ازاي ووصفه ازاي. احنا اتفقنا ان في سورة الحج ربنا جمع علينا الابعاد دي لما قال في اول ربع في السورة ومن الناس ومن الناس ومن الناس. الشخصية المعتدة بذاتها دي ربنا قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه. ثاني عطفه دي يعني ايه؟ يعني مدي كتفه كده بقى، وايه يا ارض تهدم عليك يا قد، اللي هو انا بقى فلان الفلاني ثاني عطفه. لما ربنا بقى سبحانه وتعالى ادى روشتة العلاج اخر آية في سورة الاعراف اللي كانت بتتكلم عن الكبر والغفلة، اخر آية قالت ايه؟ ان الذين عند ربك لا يستكبرون، ها، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ايه الوصفة؟ ايه الحل؟ لو انا عندي المشاكل دي اللي بتقطع بيني وبين ربنا، عشان كده ما مش عارف اتوب، عشان كده مش عارف اتغير، عشان كده كل الكلام ده ما بيحوقش فيا، اعمل ايه؟ ايه المشكلة دي؟ اعمل فيها ايه عشان فعلا الاقي حل؟ انا عايز فعلا اخد طريق ربنا سبحانه وتعالى، كل النذر الالهية دي رسائل من ربنا، انا عايز افوق، اعمل ايه بقى؟ قال حاجتين. قال ايه بقى؟ قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. التسبيح يا جماعة يعني تسبيح، يعني أنا أقعد أقول سبحان الله كده حلت لي المشكلة؟ أيوة، ما أنتوا مش واخدين بالكم يعني إيه تسبيح. تسبيح يعني تنزيه ربنا عن العيوب، وهي العيوب دي فين؟ ما أنا لو اعترفت بعيوبي ما أنا مش هبقى شايف نفسي، هشوف نفسي على إيه بقى؟ يعني أنا بيني وبين نفسي كده عارف أنا مذنب في ايه، مخطئ في ايه، بغلط في ايه، عندي عيوب في ايه. ولسه قايلين دلوقتي انت لو من الشخصية دي او من الشخصية دي او من الشخصية دي عندك عيوب ولازم تبقى معترف بيها، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. فلو انا خلاص انا متأكد ان انا عندي هذه العيوب، يبقى انا لازم اخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى عن طريق ايه؟ اعترف بالعيب. فاعمل ايه؟ بأسبح ربنا سبحانه وتعالى السبوح، فبعترف بعيوبي وبأنزه ربنا عن هذه العيوب. يبقى الحل العملي، ممكن بعد الحلقة لو انت اتأثرت ولو انت اتأثرت وخايفين ان احنا نكون من اصحاب الشخصيات دي ويكون عندنا شوية ميل ليها ان احنا نعمل حاجة بسيطة، ممكن تكتبوا ورقة وقلم كده واكتب 10 عيوب انت معترف انها فيك. اكتب 10 عيوب بينك وبين نفسك وقول انا عندي مشكلة كذا وعندي مشكلة كده، بس بشرط ما تكتبش كلمة لكن. يعني ما تقوليش انا عصبي بس اعمل ايه، الناس هي اللي بتنرفزني. طب انت يعني بالله عليك يعني اتصرف ازاي مع الاشكال دي والناس دي؟ لا، يبقى انت كده مش هنعمل صلح حاجه. لا، انا انسان عندي مشكله كذا، انا فعلا انا عندي عصبيه، انا فعلا انا ساعات ببقى حاسس بنفسي شويه، ايوه انا عندي المشاكل دي، وانا فعلا عايز ربنا يتوب عليا لو انا المشاكل دي هتبقى اللي قافله بيني وبين ربنا، يبقى يسبحونا. تاني حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. السجود يا فندم، السجود هو ملخص قضية التواضع والاستسلام لله تبارك وتعالى. حضراتكم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيع بن الكعب اعني على نفسك. ايوه، اهو ده خلاصة اللي انا قاعد بتكلم عليه في اللايف ستايل، اعني على نفسك. انت لو عايز فعلا تغير اسلوب حياتك يبقى انت لازم تغير نفسك، وعشان تغير نفسك اعني على نفسك. اعني على نفسك بايه؟ بكثرة السجود. قوم صلي بالنية دي، يعني وانت بتصلي الفرض اعني على نفسك، وانت بتصلي وانت بتصلي دلوقتي النافلة اعني على نفسك، علشان نبتدي رحلة التغيير بجد ونغير من اسلوب حياتنا. يبقى لازم هذه تكون هي الخطوة الاولى، اعني على نفسك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آه.